فين سافر مدري؟
والله ما أدري. مكة.
كان مكة.
مكة.
جو حريف.
والأسماء والصفات
وتوحيد القصد والطلب
هو توحيد الألوهية.
توحيد الألوهية ما شاء الله. بقي سؤال آخر. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. من يستخرج أنواع التوحيد الثلاثة من الحمد لله رب العالمين غيره؟ تفضل. نعم.
الحمد اللام هي الاختصاص، يعني الحمد كله لله.
قرب علشان أسمع أبو إسماعيل في الجماعة.
الحمد اللام هنا للاختصاص، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى.
نعم.
رب العالمين هذا توحيد الربوبية.
رب العالمين توحيد الربوبية. طيب،
ولله لفظ الجلالة يعني اسم عالم على الله سبحانه وتعالى، يدل على الأسماء والصفات.
طيب، أنواع التوحيد ثلاثة:
أسماء والصفات، تضمنه قوله لله.
نعم.
توحيد الألوهية تضمنه أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى.
توحيد الألوهية.
نعم، هذا جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، هذا توحيد الألوهية.
نعم.
توحيد الأسماء والصفات تضمنه لله، لأن هذا علم الله سبحانه وتعالى. رب العالمين توحيد الربوبية.
ما قصرت. يعني الحمد لله، الحمد عبادة، لله يعرف منه توحيد الألوهية الذي هو صرف العبادة لله وحده دون سواه. كذلك من لفظ الجلالة ولفظ رب نأخذ توحيد الأسماء والصفات، ومن لفظ رب كذلك رب العالمين توحيد الربوبية، لأن الرب هو المربي وهو السيد وهو المالك والمتصرف في جميع مخلوقاته. رحمه الله في تعريف العبادة: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله الجامع. هذا تعريف العبادة بمعناها الشرعي، وهو التعريف الذي عرفها به الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فما بقي شيء من أنواع العبادة إلا هو داخل تحت هذا التعريف العام. اشترط لها العلماء شروطا وهي معلومة من النصوص بالتتبع والاستقراء، أي بتتبع النصوص واستقرائها. فذكر صاحب المنظومة لها ثلاثة شروط، والمشهور المتداول عند العلماء أن لقبول العبادة شرطان. فذكر الشيخ حافظ ثلاثة شروط: شرط لوجوده، شرط لوجود العبادة، وهو صدق العزيمة، أن يكون العابد صادق العزيمة مهتما بعبادته فإذا وجدت العزيمة الصادقة وجدت العبادة. بمعناها الذي سبق ذكره. والشرط الثاني لقبولها الأول شرط في وجودها، الشرط الثاني شرط في قبولها، وهو الصواب. يعني أن تكون العبادة على صواب. ومتى تكون على صواب؟ إذا صحت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة وفيما يتعلق بالأعمال الباطنة. وعموما فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالشريعة. وهذا لا يكفي حتى ينضم إليه شرط آخر وهو الإخلاص، أن يكون المتقرب إلى الله بالعبادة مخلصا لله وحده دون سواه، لقوله عز وجل في صلاة الموحدين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية امتثالا لقول الله: فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا توفرت هذه الشروط فالعبادة بإذن الله مقبولة أيا كان نوعها، من العبادات الظاهرة أو من العبادات الباطنة، من العبادات القولية أو العبادات الفعلية. قال: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا كذا الرجاء. هذا شروع في بيان شيء من أنواع العبادات. الحديث الذي صح في هذا الموضوع العبادة الدعاء، هذا حديث صحيح، ومخها الدعاء في سنده ضعف، لكن يجبره الحديث الصريح في هذا: الدعاء العبادة. فذكر الخوف وهو من العبادات الباطنة القلبية، وكذلك التوكل. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن العظيم، فأمر بصرف الخوف منه. قال عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهو شرط في الإيمان أن يصرف الخوف إلى الله تبارك وتعالى، أي أن يكون العبد خائفا من الله، وهو ما كان قربة. لأن الخوف أنواع: خوف قربة وهو الذي يجب أن يصرف إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يصرف لأحد من المخلوقات، أي لا يجوز أن يخاف المسلم من مخلوق أنه يفعل به ما يفعل الله بمخلوقاته. وخوف طبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان، كالخوف من العدو أو من الشبع والتوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها إلا لله وحده، كما جاء في القرآن العظيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فحصر التوكل أن يكون على الله وحده، ولا يتوكل أحد على شيء من مخلوقات الله في جلب خير أو دفع ضر. كذلك الرجاء من العبادات القلبية، فلا يرجو المسلم من أحد جلب خير أو دفع شر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والرغبة عبادة العبادات القلبية، أي الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، والرهبة كذلك مما لديه من العذاب الأليم ومن العقوبات العاجلة أو الآجلة، والخشوع الذي هو التذلل يجب أن يكون لله وحده. والخشية خوف من الله مع تعظيم لله عز وجل، خوف مع التعظيم. والإنابة معناها الرجوع إلى الله بالتوبة النصوح، والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. كذلك الخضوع، أن يكون خاضعا لله بامتثال الأمر واجتناب النهي، والاستحياء من الله حق الحياة، والاستعادة معناها الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، الالتجاء إليه في جلب المصالح وتحقيقها ودفع المضار، والاستعانة بالله على جميع الأمور، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، إذ العبد لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر بقول أو عمل ظاهر أو باطن إلا إذا أعانه الله وأقدره على ذلك، فهو يأتي بأسباب الاستعانة والله هو الذي يعين. فإذا لم يكن له عون من الله تبارك وتعالى ما تم له جلب خير أو دفعه. ولهذا علمنا الله عز وجل في أعظم سورة من القرآن أن نستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين، فأمرنا بالعبادة ورغبنا في الاستعانة على العبادة به تبارك وتعالى. كذلك الاستغاثة، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز إلا بالله، فمن صرفها لغير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله عز وجل شركا. إذا قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، حديث النزول فيه بيان لذلك. والذبح تقربا عبادة يجب صرفها لله وحده دون سواه. وأما ما يتعلق بالعادات فما كان منها بريئا من الشرك فلا حرج فيه، كالذبح للأسرة والذبح للضيف وما شاكل ذلك، هذا مشروع ولا حرج فيه، ولا يقال بأنه صرف هذه العبادة لغير الله. والنذر، من نذر طاعة فهو عبادة ووجب عليه الوفاء به. ويكره منه النذر المعلق الذي يعلق الوفاء به على تحقيق أمر من الأمور، هذا كرهه العلماء، ولكن بل جاء ذكر كراهيته في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البقية، ولكن يجب الوفاء به إذا كان في طاعة أو كان مباحا، ويحرم إذا كان نذر معصية أيا كان نوعه. فهذا نموذج ذكره الناظم رحمه الله من أنواع العبادات دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. ودعا للقارئ والسامع بقوله: فافهم هديت أوضح المسالك، أي أيها القارئ وأيها السامع افهم ما أمليت لك في هذا الباب من تعريف العبادة ومصدر تشريعها ونموذج منها، افهم ذلك جيدا. هديت أوضح المسالك، وأوضح المسالك هي عبادة الله تبارك وتعالى انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة. ولما كانت هذه العبادات وكل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده، بين الناظم بأن صرفها لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. قال: وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي، بيان بأن الشرك أعظم الآثام وأكبر المحرمات لما فيه من تشريك المخلوق للخالق. فأشار في هذا الشطر الأخير، في هذا البيت الأخير، بأن الشرك أعظم المناهي، فأعقبه بالحديث عن الشرك، وضرب له بقوله: فصل في بيان ضد التوحيد. وضد الشيء ما يضاده ويخالفه، وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. الحقيقة أن جميع المكلفين في أمس الحاجة إلى أن يعرفوا التوحيد. التوحيد بجميع أقسامه وصوره، ويعرف ضده الذي هو الشرك بجميع أقسامه وصوره. يعرفون التوحيد ليعملوا به والشرك ليجتنبوه. لأن التوحيد ضده الشرك، ويعرف الضد بمعرفة ضده، ويظهر حسنه أي حسن التوحيد بمعرفة الشرك. ثم قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به الخلود، به خلود النار إذ لا يغفر، نعم الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، والفرق بينهما من وجوه متعددة. الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، هذا شرك أكبر يوجب الخلود في النار. إذا مات المشرك على شركه فهو من أهل النار خالدا فيها دائما وأبدا، ولا خروج له منها، بدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففهم من هذا، من هذا أن الشرك من مات عليه الذي هو الشرك الأكبر بدون خلاف بين أهل العلم أن صاحبه خالد مخلد في النار لا حظ له في رحمة الله ولا في شفاعة الشافعين، كمن مات وهو يستغيث بأهل أصحاب الأضرحة كما هو الحال في بعض العالم الإسلامي في هذا الزمن وقبل هذا الزمن. من مات وهو يستعين بهم ويدعوهم لقضاء حوائجه وصرف الشرور وإيجاب الولد وما شاكل ذلك مما هو معلوم، وأنه من صور الشرك الأكبر. خلاصة أن من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله صار مشركا شركا أكبر، والشرك الأصغر دون ذلك دون الشرك الأكبر، وله صور ظاهرة في الأقوال وكذلك صور باطنة. الشرك الأصغر فالرياء شرك أصغر، وفيه تفصيل عرف يعني مثل به العلماء بالرياء للشرك الأصغر، إلا أن الرياء فيه تفصيل، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، والفرق بينهما أن المرائي إذا قام في عبادته وليس له قصد في صرفها لله وجعلها لله، وإنما يريد بها متاعا دنيويا كالستر على نفسه أو حفظ ماله وولده وليس له غرض أن تكون العبادة لله، فهو يعبد الله في الظاهر ويكفر به في الباطن، وهذا هو عمل المنافقين أهل النفاق. أظهروا كلمة الإخلاص بل كلمة الشهادتين، وصلوا وصاموا مع المسلمين وجاهدوا، ولكنهم لا يريدون وجه الله والدار الآخرة، وإنما يريدون شكرا على أموالهم وحقنا لدمائهم، وهم يبطلون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وصاروا بهذا العمل من أهل الرياء الأكبر الذي يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار. وإنما الرياء الذي يكون من الشرك الأصغر ما يطرأ على المسلمين أثناء عباداتهم من قصد المدح أو الثناء أو تحقيق مطلب من المطالب، فيكون أصل الباعث على العبادة أن تكون لله، ثم يطرأ على العابد هذه المقاصد التي تطرأ على النية فيقع في الرياء فينقص ثواب عمله، ولكنه لا يكون مشركا شركا أكبر كما فعل أهل النفاق. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من طرأ عليه حب الثناء في عبادة صلاة أو قراءة أو طلب علم أو صدقة أو نحو ذلك، من غزاه الشيطان وأوقع في عمله من سوء المقاصد شيء فعليه أن يستعيذ بالله، كما ورد في الحديث في المسند وغيره: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما تعلم، ويكرر هذا الدعاء. وحبذا أن يكون هذا الدعاء على ألسنتنا وينطلق من قلوبنا في كل وقت وحين، لأن الإنسان ضعيف. واختلف العلماء في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اختلفوا هل الشرك الأصغر أيضا لا يغفر بل لا بد أن يعاقب صاحبه بالنار، أم أنه من جملة كبائر الذنوب التي هي تحت مشيئة الله وإرادته؟ على قولين: منهم من يقول بمنطوق الآية لا يغفر أن يشرك به، فالشرك عام، والنفي هنا نفي للمغفرة، لمغفرة من أشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر أو شركا أصغر. ويرى هذا الفريق من أهل العلم أن من وقع في الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار، ومن وقع في الشرك الأصغر فإن الله سيعاقبه بقدر جريمته ووقوعه في الشرك، ولكنه لا يخلد في النار وإنما يعذب بقدر ما وقع فيه من الشرك. ولا بد ودليله منطوق الآية وصريح: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك، أي كل ذنب دون الشرك الأكبر والأصغر فإنه تحت مشيئة الله، وإن استحق صاحبه العذاب فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه فلم يدخله النار، وإن شاء أدخله النار بقدر جريمته، ولكن مآله إلى الجنة. وهكذا مآل المشرك الشرك الأصغر، مآله إلى الجنة بعد عقوبته بالنار عند هؤلاء القوم الذين يقولون لا بد من تعذيبه بالنار. وجماعة آخرون من أهل العلم يرون بأن الشرك الأصغر حكمه حكم كبائر الذنوب، وأن صاحبه إن مات عليه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فلم يدخله النار كما عفى عن أهل الكبائر، كما عفى عن من شاء من أهل الكبائر فلم يدخله النار، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ثم أدخله الجنة، يعني تحت المشيئة، وليس حتما أن يكون معذبا بالنار عند هؤلاء. وأن هذا العموم لا ينطبق إلا على الشرك الأكبر، لا يغفر أن يشرك به، أي شرك أكبر. والذي يظهر من النصوص بأن المشرك شركا أصغر يندرج مع أهل الموازنة، من توزن حسناتهم وسيئاتهم، وهو توزن حسناته وسيئاته، ومن جملة السيئات الشرك الأصغر. فإن وجدت الحسنات العظيمة التي يمحو الله بها هذا الذنب الشرك وما دونه، ما أدخله الله النار، وإنما يدخله الجنة ولم يعذبه بالنار. وإن رجحت سيئاته وفي مقدمتها الشرك بالله الشرك الأصغر بحسناته عذبا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ومن هنا وجب الحذر من الوقوع في صور الشرك الأصغر الذي تجري ألفاظه على ألسنة الناس بدون فهم لمعانيهم، كقولهم لولا فلان لحصل كذا، أو لولا فلان ما حصل لي كذا. هذا من الخطأ. أو قولهم توكلت على الله عليك يا فلان، هذه من الشرك الأصغر. لكن إذا قال لولا الله ثم فلان، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، برئ من الشرك، لأنه جعل مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. أما واو العطف فتقتضي التشريك بين الله وبين المخلوق، ومن هنا دخل الشرك الأصغر. وقد يتحول الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر إذا مال القلب إلى الخلق، لأنهم يستقلون بجلب مصلحة أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى بواسطة هذه الألفاظ. لذا حذر السلف الذين عرفوا خطر الشرك الأصغر حذروا منه كثيرا وفصلوا فيه تفصيلا لئلا يقع الناس في أقواله أو في أفعاله. ومن العلماء من قسم الشرك إلى ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك كبير، وهو ما يسمى بشرك السرائر، وهو يتفق مع الرياء، يتفق مع الشرك الأصغر في المعنى. فالرياء الذي يخفيه صاحبه هو الشرك الخفي، وهو عمل قلبي، والحكم واحد بين الشرك الخفي وبين الشرك الأصغر. ثم عرف الشرك، عرف الناظم الشرك بقوله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مشويا مضادي. وهو تعريف للشرك الأكبر، أن يتخذ المكلف غير الله ندا، أي شبيها ونظيرا ومثيلا، يصرف له شيئا من العبادة يرجو من وراء ذلك جلب مصلحة أو دفع ضر. فهذا شبه المخلوق بالخالق ووضع في الشرك الأكبر، وضرب الأمثلة بقوله: يقصده عند نزول ضر لجلب خير أو لدفع الشر، كما يفعله القبوريون، عباد القبور الذين يهرعون إلى الأضرحة إذا أرادوا تحقيق شيء يحبونه ويرغبونه، أو أرادوا صرف شر، فإنهم ينادون أصحاب الأضرحة الذين يطلقون عليهم الأولياء ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وحده دون سواه. فهؤلاء مشركون شركا أكبر، وإن صلوا وصاموا وقرأوا القرآن، وقد يكون بعضهم من حفاظ القرآن والعياذ بالله، ويعتقدون هذه العقائد الفاسدة. وقد أسمعني بعضهم بقوله: لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا، ولكنهم قوم لهم قداسة، لهم ما يشاءون عند ربهم، فهم ينزلون بهم حوائجهم من جلب مصلحة أو دفع ضر ليرفعوها إلى الله. وهذا شرك الكفار قريش والأحزاب ومن والاهم ومن تبعهم إلى يوم القيامة، من كل مكلف يتوجه إلى مخلوق بطلب رفع حاجته إلى الله تبارك وتعالى. وقد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل السيء، وهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء القبوريون يقولون: ننزل بهم حاجاتنا لأن لهم قداسة ولهم ما يشاءون عند ربهم، ونحن قوم عصاة، أي لا يستجاب لهم إذا دعوا الله عز وجل. فهؤلاء ضلال واتبعهم غيرهم من الجهال أفسدوا فطرهم فوقعوا في الشرك الأكبر وفي بلاد المسلمين، لأنهم لم يقبلوا نصيحة الناصحين. فغرهم بالله الغرور فوقعوا في أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وهو الشرك الأكبر، مع صلاتهم وصيامهم وقراءتهم القرآن، غير أنهم لا يعرفون معاني القرآن. هذا مثال ضربه الناظم رحمه الله بقوله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مشويا مضاهيا، ويقصده عند نزول الضر إذا نزل به ضر. من الذي يكشف الضر؟ هو الله عز وجل، لا المخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهم. لقوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهم يتوجهون إلى الموتى الذين صاروا عظاما ورفاتا وترابا، لجلب خير أو لدفع شر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، من طلب إنجاب الولد وشفاء المريض وعود الغائب ونحو ذلك، ما هو صنيع القبوريين. مع جعله لذلك المدعوي أو المعظم أو المرجوي في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، يعتقد فيه بأنه يطلع على الضمائر ويعلم الغيب، ومن ادعى ذلك فهو كافر بنص القرآن، لأن علم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى، والاطلاع على ما في الصدور والقلوب من خصائص الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه: عالم الغيب والشهادة، وليس للمخلوق شيء من ذلك. فمن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب ويطلع على ما في الضمائر فهو مشرك كافر شركا أكبر وكفرا أكبر. قال: والثاني الشرك، قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. ورد بذلك حديث عن الشرك الأصغر أنه هو الرياء، والتفصيل فيه ما سبق أنه أكبر وأصغر. فما كان الباعث عليه الناس أي غير الله تبارك وتعالى، وليس متقرب وليس صاحبه متقربا بالعمل إلى الله، فهذا أكبر كرياء المنافقين. وما كان دون ذلك الباعث على العمل أن يكون لله ثم يطرأ على العامل، يطرأ عليه تغيير في نيته، محبة للمدح والثناء أو لغرض يريد أن يحققه. فالمستيقظ من يقبل على الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما تعلم. ف فيذهبه الله تبارك وتعالى رحمة منه وفضلا. والغافل لا يقول ذلك لأنه لا يعلم بسبب أنه ما تعلمه، فإنه ينقص من أجل ثواب عمله الذي حصل عليه فيه الرياء بقدر ما أشرك فيه مع الله تبارك وتعالى. ومن صور الشرك الأصغر ما مثل به الناظم منه إقسام بغير الباري، أي القسم بغير الله، كمن يحلف بغير الله بالكعبة أو الشرف أو الأب أو الأم أو غير ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد به الكفر الأصغر والشرك الأصغر. وقد يكون شركا أكبر الحلف، وكفرا أكبر، وذلك إذا عظم الحالف المحلوف به كتعظيمه لله أو أعظم من تعظيمه لله، فتحول الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بهذه النية. قال: كما أتى في محكم الأخبار، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والله أعلم.
الله إليكم. يقول:
بقية أسئلة البارحة،
والله كل يوم يأتي جديد الأسئلة كثيرة يا شيخ.
طيب اللي البارحة ينتظر
واللي قبلها أكثر، ما أدري فين أخي قامس.
طيب حسب القدرة والاستطاعة، ويمكن الذي قدم سؤالا قد سمع الجواب من الشرح.
نعم
يمكن.
سلام الله إليكم. يقول: هذا أنا طالب في الدورة، وأتيت من قرية بعيدة وتراودني خواطر بأن أتركها وأرجع إلى أهلي، ولماذا أتحمل هذا التعب في الدراسة وأنا قد فرحت بهذه الإجازة لأرتاح من الدراسة النظامية، والآن أتغرب عن أهلي أسبوع كامل في السكن وغيرها من الخواطر التي هي على شاكلتها، أرجو نصحي والدعاء لي ولإخوتي الطلاب المغتربين.
الحقيقة لا شك هذا الغزو من الشيطان لصد الإنسان عن أعمال الخير أمر لا يستغرب، فقد أخبرنا الله بعداوة الشيطان وهي تتجلى في الصد عن فعل الطاعة والدفع إلى فعل المعصية، كما تتجلى في الترغيب في الدعاء والسكون وراحة النفس، وكذلك الصد عن النشاط والجد والاجتهاد في أعمال الخير، وعلى رأسها طلب العلم، لأنه أول فريضة وأعظم فريضة فرضت على الإنسان، لأنه لا يمكن أن يكون موحدا أو يكون مصليا أو على العموم أو يكون مقيما لأركان الإسلام والإيمان والإحسان إلا إذا تعلم، وإلا فمن أين يعرف؟ هذا رأس الأمر. أن يتعلم الإنسان العلوم الشرعية وفي مقدمتها توحيد الله تبارك وتعالى، ومعرفة ما يضاد التوحيد، ومعرفة كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج، وهكذا معرفة أركان الإيمان الستة وركن الإحسان الركن العظيم وبقية الأحكام كالحلال والحرام والمفروض والواجب إلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم. فعرف الطالب هذا الذي وجه هذا السؤال، عرف بأن هذا الغزو إنما هو من الشيطان، وأما الرغبة في طلب العلم وكونه يستعذب التعب فيه ويكون مرتاح النفس والقلب بالجلوس في حلقات العلم التي تصحب أهلها ملائكة الرحمن ويباهي بهم ربنا تبارك وتعالى ملائكته الكرام، الذي يستشعر هذا الشعور يحب أن يطول مكثه في حلقات العلم والتلقي للعلوم الشرعية التي لا يحيا حياة طيبة إلا بها وبتحصيلها. كلنا ذلكم الرجل يحصل لنا التثبيت وهو غزو من الشيطان، بل قد يكون من شياطين الإنس ومن شياطين الجن تتعاون، ولكن من أكرمه الله عز وجل لأنه أتى بأسباب التكريم وأمده بالإيمان الصادق وبالمحبة لفعل الخير وبذل الجهود في ذلك وعلى رأس أعمال الخير كما قلت لكم، طلب العلم الشرعي على أهل السنة، وأنتم احمدوا الله تبارك وتعالى في هذه الدورة، وما هي إلا تنبيه، ما هي إلا أيام قليلة معدودة، تنبيه لطلاب العلم أن يستمروا في التعلم وأن يوجدوا صنع الحلقات هكذا بالتدرج حتى يصبحوا معلمين كما تعلموا، فيرفع الله درجاتهم بذلك كما وعد ووعده الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يقل أوتوا الأموال ولا الجاه ولا المناصب، أوتوا العلم. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذا أمر مهم، والاستمرار في الطلب بدون أن تكون له نهاية، بل يستمر في طلب العلم ما دام على قيد الحياة فيموت وهو متعلم ومعلم، فيتحقق له ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيحشر في زمرتهم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الناس يدعون عبلة أو أم الصبيان أو أم العفاريف أو أهل كذا وكذا، وإذا نصح يقول: قد تعودنا عليها ولا نستطيع تركها، فما حكم هذا وما نصيحتكم لهؤلاء ولطلاب العلم اتجاههم؟
هذا فعل العوام، هذه ألفاظ تجري على ألسنة العوام من أهل البادية ومن يشبههم ممن لم يكن لهم نصيب في العلم الشرعي، وهذه إما أن تكون ألفاظ جارية على ألسنتهم لا يقصدون منها الاستعانة بعالم الجن، مثل أم الصبيان اللي يعتبرونها من عالم الشياطين ونداء العفاريت، فهي من الألفاظ السيئة والشرك الأصغر، وإن اعتقدوا في العفاريت بأنها تتصرف في الناس بالإحياء والإماتة والضر وما شاكل ذلك، وهو شرك أكبر. ونداؤهم للعفاريت لتفعل بفلان كذا وكذا، هذا من نوع الشرك الأكبر. فالحذر من هذه الألفاظ السيئة التي سببها قلة العلم وكثرة الجهل ومتابعة أهل الجهل على جهلهم. والواجب على طلاب العلم أن ينبهوا الناس سواء في خطب الجمعة من كان خطيبا، أو في المناسبات، أو في الأسرة، أو الجيران، أو نحو ذلك، حتى ينتشر في الناس بأنهم هذه الأقوال خاطئة وفاسدة وتجر إلى الشرك الأكبر. واجب على طلاب العلم إذا سمعوا ذلك أن يبينوا للناس.
أحسن الله إليكم. تقول سائلة: زوج أختي وأبناؤه يشتغلون بتهريب الألعاب النارية والدقيق وربما القات، وأنا أذهب إليهم لزيارتهم، فهل يجوز إذا ذهبت إليهم أن آكل وأشرب معهم؟
أي سؤال؟
زوج أختها ولديه أبناء أيضا يشتغلون بتهريب الألعاب النارية والقات، وهي تذهب إليهم، هل يجوز أن تأكل معهم وتشرب؟
أولا، هذه التهريب فيه مخالفة صريحة لولي الأمر، وهي خيانة، والكشف حرام إذا كان في معصية لله، فإن معصية ولي الأمر معصية لله تبارك وتعالى، وطاعته في المعروف طاعة لله تبارك وتعالى، ففعلهم هذا كبير ويدل على جهلهم وجشعهم على المال وعدم المبالاة بغضب الله عز وجل عليهم أو بغضب ولي الأمر. فهم من أهل الإدمان على المعصية، فقريبتهم هذه إن ذهبت تبدأ بالنصيحة، إن كان عندها علم تبدأ بنصيحتهم وتصارحهم بأن فعلكم هذا حرام وأن كسبكم حرام، فإن استجابوا لنصيحتها فذاك هو المطلوب، وإن لم يستجيبوا فتهجرهم، تهجرهم هجرا يشعرون به بأنهم على خطأ، وهذا هو الواجب، هجر المجاهرين أهل المعاصي والخائنين هجرهم من السنة. وقد فعل الهجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستحق الهجر، وكذلك فعله أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم، أنهم يهجرون العاصي حتى يفيء إلى أمر الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قام بالعبادة مثلا الصلاة وذلك استحياء من رجل صالح مر به وأمره بالصلاة، هل هو من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر؟ وضحوا لنا هذا وجزاكم الله خيرا.
إذا كان من المصلين ومن عادته الغفلة عن صلاة الجماعة، فإذا نبهه أهل الخير ليقوم بما فرض الله عليه وأوجب فامتثل، فعليه أن يخلص لله تبارك وتعالى، ويكون هذا من باب التنبيه له على فعل الخير. وإن ذهب استحياء من الرجل ليس صاحب رغبة في ثواب صلاة الجماعة، وإنما هو الاستحياء من الرجل، فقد وقع في الرياء الأصغر.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من فرنسا يقول: هل يجوز نقل الدم من الكافر إلى مسلم، من الكافر إلى المسلم من غير حاجة، حيث أن في ديار الكفر؟
كيف من غير حاجة؟ ومن ينقل دم بغير حاجة؟ إذا دعت إليه الحاجة والضرورة لا بأس في ذلك. وأما بدون حاجة فلا حاجة له في دم الكافر. والله أعلم،
صلى الله وسلم عليه.
فين سافر مدري؟
والله ما أدري. مكة مكة.
مكة مكة.
مكة.
لو حريف. درسنا في الماضي أنواع التوحيد، من يذكر أنواع التوحيد على سبيل الإجمال تفضل وارفع صوتا أو اضرب
الطلب الكسر
سمع الجماعة
الطلب والقصد والمعرفة والإثبات
ينقسم إلى
الطلب والقصد والمعرفة والإثبات
هذا القسم الأول إلى
لا باعتبار قسمين
قسمين باعتبار قسمين
أما باعتبار ثلاثة أقسام
المعرفة والإثبات هذا قسم والقصد والطلب والإرادة
هذا
قسم آخر ما الفرق بين القسمين بين توحيد المعرفة والإثبات وبين توحيد القصد والطلب.
إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية.
هذا التلازم والفرق أن المراد بتوحيد المعرفة والإثبات
توحيد الألوهية.
المعرفة والإثبات.
المعرفة والإثبات هو الربوبية والأسماء والصفات.
والأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب
هو توحيد الألوهية.
توحيد الألوهية. ما شاء الله. بقي سؤال آخر. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. من يستخرج أنواع التوحيد الثلاثة من الحمد لله رب العالمين غيره؟ تفضل. نعم.
الحمد اللام هي للاختصاص، يعني الحمد كله لله.
قرب علشان أسمعك ويسمعك الجماعة.
الحمد اللام هنا للاختصاص، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى.
نعم.
رب العالمين هذا توحيد الربوبية.
رب العالمين توحيد الربوبية. طيب.
ولله لفظ الجلالة يعني اسم عالم على الله سبحانه وتعالى، يدل على الأسماء والصفات.
طيب. أنواع التوحيد ثلاثة:
أسماء الصفات تضمنه قوله لله.
نعم.
توحيد الألوهية تضمنه أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى.
توحيد الألوهية.
نعم، هذا جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، هذا توحيد الألوهية.
نعم.
توحيد الأسماء والصفات تضمنه لله، لأن هذا علم الله سبحانه وتعالى. رب العالمين توحيد الربوبية.
ما قصر. يعني الحمد لله، الحمد عبادة لله، يعرف منه توحيد الألوهية الذي هو صرف العبادة لله وحده دون سواه. كذلك من لفظ الجلالة ولفظ رب نأخذ توحيد الأسماء والصفات، ومن لفظ رب كذلك رب العالمين توحيد الربوبية، لأن الرب هو المربي وهو السيد وهو المالك والمتصرف في جميع مخلوقاته. الناظم رحمه الله في تعريف العبادة: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله الجامع. هذا تعريف العبادة بمعناها الشرعي، وهو التعريف الذي عرفها به الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فما بقي شيء من أنواع العبادة إلا هو داخل تحت هذا التعريف العام. واشترط لها العلماء شروطا وهي معلومة من النصوص بالتتبع والاستقراء، أي بتتبع النصوص واستقرائها. فذكر صاحب المنظومة لها ثلاثة شروط، والمشهور المتداول عند العلماء أن لقبول العبادة شرطان: فذكر الشيخ حافظ ثلاثة شروط: شرط لوجوده، شرط لوجود العبادة، وهو صدق العزيمة، أن يكون العابد صادق العزيمة مهتما بعبادته، فإذا وجدت العزيمة الصادقة وجدت العبادة. بمعناها الذي سبق ذكره. والشرط الثاني لقبولها الأول شرط في وجودها، الشرط الثاني شرط في قبولها، وهو الصواب، يعني أن تكون العبادة على صواب. ومتى تكون على صواب؟ إذا صحت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة وفيما يتعلق بالأعمال الباطنة. وعموما فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالشريعة. وهذا لا يكفي حتى ينضم إليه شرط آخر، وهو الإخلاص، أن يكون المتقرب إلى الله بالعبادة مخلصا لله وحده دون سواه، لقوله عز وجل في صلاة الموحدين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية وامتثالا لقول الله: فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا توفرت هذه الشروط فالعبادة بإذن الله مقبولة أيا كان نوعها، من العبادات الظاهرة أو من العبادات الباطنة، من العبادات القولية أو العبادات الفعلية. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا كذا الرجاء. هذا شروع في بيان شيء من أنواع العبادات. الحديث الذي صح في هذا الموضوع العبادة الدعاء، هذا حديث صحيح، ومخها الدعاء في سنده ضعف لكن يجبره الحديث الصريح في هذا. الدعاء العبادة، فذكر الخوف وهو من العبادات الباطنة القلبية، وكذلك التوكل، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن العظيم، فأمر بصرف الخوف منه. قال عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهو شرط في الإيمان أن يصرف الخوف إلى الله تبارك وتعالى، أي أن يكون العبد خائفا من الله، وهو ما كان قربة بأن الخوف أنواع: خوف قربة وهو الذي يجب أن يصرف إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يصرف لأحد من المخلوقات، أي لا يجوز أن يخاف المسلم من مخلوق أنه يفعل به ما يفعل الله بمخلوقاته. وخوف طبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان، كالخوف من العدو أو من الشبع، والتوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها إلا لله وحده، كما جاء في القرآن العظيم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فحصل التوكل أن يكون على الله وحده، ولا يتوكل أحد على شيء من مخلوقات الله في جلب خير أو دفع ضر. كذلك الرجاء من العبادات القلبية، فلا يرجو المسلم من أحد جلب خير أو دفع شر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والرغبة عبادة من العبادات القلبية، أي الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، والرهبة كذلك مما لديه من العذاب الأليم ومن العقوبات العاجلة أو الآجلة، والخشوع الذي هو التذلل يجب أن يكون لله وحده. والخشية خوف من الله مع تعظيم لله عز وجل، خوف مع التعظيم. والإنابة معناها الرجوع إلى الله بالتوبة النصوح، والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. كذلك الخضوع، أن يكون خاضعا لله بامتثال الأمر واجتناب النهي، والاستحياء من الله حق الحياة، والاستعاذة معناها الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، الالتجاء إليه في جلب المصالح وتحقيقها ودفع المضار، والاستعانة بالله على جميع الأمور، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، إذ العبد لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر بقول أو عمل ظاهر أو باطن إلا إذا أعانه الله وأقدره على ذلك، فهو يأتي بأسباب الاستعانة والله هو الذي يعين. فإذا لم يكن له عون من الله تبارك وتعالى ما تم له جلب خير أو دفعه. ولهذا علمنا الله عز وجل في أعظم سورة من القرآن أن نستعين به: إياك نعبد وإياك نستعين. فأمرنا بالعبادة ورغبنا في الاستعانة على العبادة به تبارك وتعالى. كذلك الاستغاثة الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز إلا بالله، فمن صرفها لغير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر. إذا قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وحديث النزول فيه بيان لذلك. والذبح تقربا عبادة يجب صرفها لله وحده دون سواه، وأما ما يتعلق بالعادات فما كان منها بريئا من الشرك فلا حرج فيه، كالذبح للأسرة والذبح للضيف وما شاكل ذلك هذا مشروع ولا حرج فيه، ولا يقال بأنه صرف هذه العبادة لغير الله. والنذر، من نذر نذر طاعة فهو عبادة ووجب عليه الوفاء به، ويكره منه النذر المعلق الذي يعلق الوفاء به على تحقيق أمر من الأمور، هذا كرهه العلماء، ولكن بل جاء ذكر كراهيته في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من المقي، ولكن يجب الوفاء به إذا كان في طاعة أو كان مباحا، ويحرم إذا كان نذر معصية أيا كان نوعه. فهذا نموذج ذكره الناظم رحمه الله من أنواع العبادات دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. ودعا للقارئ والسامع بقوله فافهم هديت أوضح المسالك، أي أيها القارئ وأيها السامع افهم ما أمليت لك في هذا الباب من تعريف العبادة ومصدر تشريعها ونموذج منها، افهم ذلك جيدا هديت أوضح المسالك، وأوضح المسالك هي عبادة الله تبارك وتعالى انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة. ولما كانت هذه العبادات وكل عبادة لا يجوز أن تطرق إلا لله وحده، بين الناظم بأن صرفها لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. قال وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي، بيان بأن الشرك أعظم الآثام وأكبر المحرمات لما فيه من تشريك المخلوق للخالق. فأشار في هذا الشطر الأخير في هذا البيت الأخير بأن الشرك أعظم المناهي، فأعقبه بالحديث عن الشرك وضرب له بقوله فصل في بيان ضد التوحيد، وضد الشيء ما يضاده ويخالفه وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما. الحديث أن جميع المكلفين في أمس الحاجة إلى أن يعرفوا التوحيد بجميع أقسامه وصوره، ويعرفوا ضده الذي هو الشرك بجميع أقسامه وصوره. يعرفون التوحيد ليعملوا به والشرك ليجتنبوا. لأن التوحيد ضده الشرك، ويعرف الضد بمعرفة ضده، ويظهر حسنه، أي حسن التوحيد بمعرفة الشرك. ثم قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به الخلود، به خلود النار إذ لا يغفر، نعم الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، والفرق بينهما من وجوه متعددة. الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، هذا شرك أكبر يوجب الخلود في النار إذا مات المشرك على شركه، فهو من أهل النار خالدا فيها دائما وأبدا، ولا خروج له منها، بدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففهم من هذا أن الشرك من مات عليه الذي هو الشرك الأكبر بدون خلاف بين أهل العلم أن صاحبه خالد مخلد في النار، لا حظ له في رحمة الله ولا في شفاعة الشافعين، كمن مات وهو يستغيث بأهل أصحاب الأضرحة، كما هو الحال في بعض العالم الإسلامي في هذا الزمن وقبل هذا الزمن. من مات وهو يستعين بهم ويدعوهم لقضاء حوائجه وصرف الشرور وإيجاب الولد وما شاكل ذلك مما هو معلوم، وأنه من صور الشرك الأكبر. خلاصة أن من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله صار مشركا شركا أكبر، والشرك الأصغر دون ذلك دون الشرك الأكبر، وله صور ظاهرة في الأقوال وكذلك صور باطنة. الشرك الأصغر فالرياء شرك أصغر، وفي تفصيل عرف يعني مثل به العلماء بالرياء للشرك الأصغر، إلا أن الرياء فيه تفصيل، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، والفرق بينهما أن المرائي إذا قام في عبادته وليس له القصد في صرفها لله وجعلها لله، وإنما يريد بها متاعا دنيويا كالستر على نفسه أو حفظ ماله وولده، وليس له غرض أن تكون العبادة لله. فهو يعبد الله في الظاهر ويكفر به في الباطن، وهذا هو عمل المنافقين أهل النفاق. أظهروا كلمة الإخلاص بل كلمة الشهادتين، وصلوا وصاموا مع المسلمين وجاهدوا، ولكنهم لا يريدون وجه الله والدار الآخرة، وإنما يريدون شكرا على أموالهم وحقنا لدمائهم، وهم يبطنون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وصاروا بهذا العمل من أهل الرياء الأكبر الذي يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار. وإنما الرياء الذي يكون من الشرك الأصغر ما يطرأ على المسلمين أثناء عباداتهم من قصد المدحة أو الثناء أو تحقيق مطلب من المطالب، فيكون أصل الباعث على العبادة أن تكون لله، ثم يطرأ على العابد هذه المقاصد التي تطرأ على النية فيقع في الرياء فينقص ثواب عمله، ولكنه لا يكون مشركا شركا أكبر كما فعل أهل النفاق. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من طرأ عليه حب الثناء في عبادة صلاة أو قراءة أو طلب علم أو صدقة أو نحو ذلك، من غزاه الشيطان وأوقع في عمله من سوء المقاصد شيء فعليه أن يستعيذ بالله، كما ورد في الحديث في المسند وغيره: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما تعلم، ويكرر هذا الدعاء. وحبذا أن يكون هذا الدعاء على ألسنتنا وينطلق من قلوبنا في كل وقت وحين، لأن الإنسان ضعيف. واختلف العلماء في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اختلفوا هل الشرك الأصغر أيضا لا يغفر بل لا بد أن يعاقب صاحبه بالنار، أم أنه من جملة كبائر الذنوب التي هي تحت مشيئة الله وإرادته. على قولين، منهم من يقول بمنطوق الآية لا يغفر أن يشرك به، فالشرك عام والنفي هنا نفي للمغفرة، لمغفرة من أشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر أو شركا أصغر. ويرى هذا الفريق من أهل العلم أن من وقع في الشرك الأكبر فهو خالق مخلد في النار. ومن وقع في الشرك الأصغر فإن الله سيعاقبه بقدر جريمته ووقوعه في الشرك، ولكنه لا يخلد في النار وإنما يعذب بقدر ما وقع فيه من الشرك. ولا بد، ودليلهم منطوق الآية وصريح، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال ويغفر ما دون ذلك، أي كل ذنب دون الشرك الأكبر والأصغر فإنه تحت مشيئة الله، وإن استحق صاحبه العذاب فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه فلم يدخله النار، وإن شاء أدخله النار بقدر جريمته، ولكن مآله إلى الجنة. وهكذا مآل المشرك الشرك الأصغر، مآله إلى الجنة بعد عقوبته بالنار عند هؤلاء القوم الذين يقولون لا بد من تعذيبه بالنار. وجماعة آخر من أهل العلم يرون بأن الشرك الأصغر حكمه حكم كبائر الذنوب، وأن صاحبه إن مات عليه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فلم يدخله النار كما عفى عن أهل الكبائر، كما عفى عن من شاء من أهل الكبائر فلم يدخله النار، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ثم أدخله الجنة، يعني تحت المشيئة، وليس حتما أن يكون معذبا بالنار عند هؤلاء. وأن هذا العموم لا ينطبق إلا على الشرك الأكبر، لا يغفر أن يشرك به أي شركا أكبر. والذي يظهر من النصوص بأن المشرك شركا أصغر يندرج مع أهل الموازنة، من توزن حسناتهم وسيئاتهم، وهو توزن حسناته وسيئاته، ومن جملة السيئات الشرك الأصغر. فإن وجدت الحسنات العظيمة التي يمحو الله بها هذا الذنب الشرك وما دونه، ما أدخله الله النار وإنما يدخله الجنة ولم يعذبه بالنار. وإن رجحت سيئاته، وفي مقدمتها الشرك بالله الشرك الأصغر، بحسناته عذب بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ومن هنا وجب الحذر من الوقوع في صور الشرك الأصغر الذي تجري ألفاظه على ألسنة الناس بدون فهم لمعانيه، كقولهم لولا فلان لحصل كذا، أو لولا فلان ما حصل لي كذا. هذا من الخطأ. أو قوله توكلت على الله عليك يا فلان، هذه من الشرك الأصغر. لكن إذا قال لولا الله ثم فلان، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، برئ من الشرك، لأنه جعل مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. أما واو العطف فتقتضي التشريك، بين الله وبين المخلوق، ومن هنا دخل الشرك الأصغر. وقد يتحول الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر إذا مال القلب إلى الخلق، لأنهم يستقلون بجلب مصلحة أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى بواسطة هذه الألفاظ. لذا حذر السلف الذين عرفوا خطر الشرك الأصغر، حذروا منه كثيرا وفصلوا فيه تفصيلا لئلا يقع الناس في أقواله أو في أفعاله. ومن العلماء من قسم الشرك إلى ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك قبيح، وهو ما يسمى بشرك السرائر، وهو يتفق مع الرياء، يتفق مع الشرك الأصغر في المعنى. فالرياء الذي يخفيه صاحبه هو الشرك الخفي، وهو عمل قلبي، والحكم واحد بين الشرك الخفي وبين الشرك الأصغر. ثم عرف الشرك، عرف الناظم الشرك بقوله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مشويا مضادي، وهو تعريف للشرك الأكبر، أن يتخذ المكلف غير الله ندا، أي شبيها ونظيرا ومثيلا يصرف له شيئا من العبادة، يرجو من وراء ذلك جلب مصلحة أو دفع ضر. فهذا شبه المخلوق بالخالق ووضع في الشرك الأكبر، وضرب الأمثلة بقوله: يقصده عند نزول ضر لجلب خير أو لدفع الشر، كما يفعله القبوريون عباد القبور الذين يهرعون إلى الأضرحة إذا أرادوا تحقيق شيء يحبونه ويرغبونه، أو أرادوا صرف شر، فإنهم ينادون أصحاب الأضرحة الذين يطلقون عليهم الأولياء ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وحده دون سواه. فهؤلاء مشركون شركا أكبر، وإن صلوا وصاموا وقرأوا القرآن، وقد يكون بعضهم من حفاظ القرآن والعياذ بالله، ويعتقدون هذه العقائد الفاسدة. وقد أسمعني بعضهم بقوله: لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا، ولكنهم قوم لهم قداسة، لهم ما يشاءون عند ربهم، فهم ينزلون بهم حوائجهم من جلب مصلحة أو دفع ضر ليرفعوها إلى الله، وهذا شرك الكفار قريش والأحزاب ومن والاهم ومن تبعهم إلى يوم القيامة، من كل مكلف يتوجه إلى مخلوق بطلب رفع حاجته إلى الله تبارك وتعالى. وقد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل السيء، وهم يقولون ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله جلبا. وهؤلاء الطبوريون يقولون ننزل بهم حاجاتنا لأن لهم قداسة ولهم ما يشاءون عند ربهم ونحن قوم عصاة، أي لا يستجاب لهم إذا دعوا الله عز وجل. فهؤلاء قلال واتبعهم غيرهم من الجهال، أفسدوا فطرهم فوقعوا في الشرك الأكبر وفي بلاد المسلمين، لأنهم لم يقبلوا نصيحة الناصحين. فغرهم بالله الغرور فوقعوا في أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وهو الشرك الأكبر، مع صلاتهم وصيامهم وقراءتهم القرآن، غير أنهم لا يعرفون معاني القرآن. فهذا مثال ضربه الناظم رحمه الله بقوله وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مشويا مضاهي، ويقصده عند نزول الضر إذا نزل به ضر. من الذي يكشف الضر؟ هو الله عز وجل، لا المخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهم، لقوله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهم يتوجهون إلى الموتى الذين صاروا عظاما ورفاتا وترابا لجلب خير أو لدفع شر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، من طلب إنجاب الولد وشفاء المريض وعود الغائب ونحو ذلك ما هو صنيع القبوريين، مع جعله لذلك المدعوي أو المعظم أو المرجوي في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، يعتقد فيه بأنه يطلع على الضمائر ويعلم الغيب، ومن ادعى ذلك فهو كافر بنص القرآن، لأن علم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى، والاطلاع على ما في الصدور والقلوب من خصائص الله تبارك وتعالى. قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه عالم الغيب والشهادة، وليس للمخلوق شيء من ذلك. فمن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب ويطلع على ما في الضمائر فهو مشرك كافر شركا أكبر وكفرا أكبر. قال والثاني الشرك، قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فاستره به ختام الأنبياء. ورد بذلك حديث عن الشرك الأصغر أنه هو الرياء، والتفصيل فيه ما سبق أنه أكبر وأصغر، فما كان الباعث عليه الناس أي غير الله تبارك وتعالى، وليس متقرب وليس صاحبه متقربا بالعمل إلى الله، فهذا أكبر كرياء المنافقين. وما كان دون ذلك الباعث على العمل أن يكون لله ثم يطرأ على العامل، يطرأ عليه تغيير في نيته، محبة للمدح والثناء أو لغرض يريد أن يحققه. فالمستيقظ من يقبل على الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما تعلم، فيذهبه الله تبارك وتعالى رحمة منه وفضلا. والغافل لا يقول ذلك لأنه لا يعلم، بسبب أنه ما تعلمه، فإنه ينقص من أجل ثواب عمله الذي حصل عليه فيه الرياء بقدر ما أشرك فيه مع الله تبارك وتعالى. ومن صور الشرك الأصغر ما مثل به الناظم منه إقسام بغير الباري، أي القسم بغير الله، كمن يحلف بغير الله بالكعبة أو الشرف أو الأب أو الأم أو غير ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد به الكفر الأصغر والشرك الأصغر. وقد يكون شركا أكبر الحلف، وكفرا أكبر، وذلك إذا عظم الحالف المحلوف به كتعظيمه لله أو أعظم من تعظيمه لله، فتحول الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بهذه النية. قال: كما أتى في محكم الأخبار، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والله أعلم.
الله إليكم. يقول:
بقية أسئلة البارحة،
والله كل يوم يأتي جديد أسئلة كثيرة يا شيخ.
طيب اللي البارحة ينتظر
واللي قبلها أكثر، ما أدري فين حق أمس.
طيب حسب القدرة ويمكن الذي قدم سؤالا قد سمع الجواب من الشرح.
نعم
يمكن.
سلام الله إليكم. يقول: هذا أنا طالب في الدورة وأتيت من قرية بعيدة وتراودني خواطر بأن أتركها وأرجع إلى أهلي، ولماذا أتحمل هذا التعب في الدراسة وأنا قد فرحت بهذه الإجازة لأرتاح من الدراسة النظامية، والآن أتغرب عن أهلي أسبوع كامل في السكن وغيرها من الخواطر التي هي على شاكلتها، أرجو نصحي والدعاء لي ولإخوتي الطلاب المغتربين.
الحقيقة لا شك هذا الغزو من الشيطان لصد الإنسان عن أعمال الخير أمر لا يستغرب، فقد أخبرنا الله بعداوة الشيطان وهي تتجلى في الصد عن فعل الطاعة والدفع إلى فعل المعصية، كما تتجلى في الترغيب في الدعاء والسكون وراحة النفس، وكذلك الصد عن النشاط والجد والاجتهاد في أعمال الخير، وعلى رأسها طلب العلم، لأنه أول فريضة وأعظم فريضة فرضت على الإنسان، لأنه لا يمكن أن يكون موحداً أو يكون مصليا أو على العموم، أو يكون مقيما لأركان الإسلام والإيمان والإحسان إلا إذا تعلم، وإلا فمن أين يعرف؟ هذا رأس الأمر، أن يتعلم الإنسان العلوم الشرعية، وفي مقدمتها توحيد الله تبارك وتعالى، ومعرفة ما يضاد التوحيد، ومعرفة كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج، وهكذا معرفة أركان الإيمان الستة وركن الإحسان الركن العظيم وبقية الأحكام كالحلال والحرام والمفروض والواجب إلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم. فعرف الطالب هذا الذي وجه هذا السؤال، عرف بأن هذا الغزو إنما هو من الشيطان، وأما الرغبة في طلب العلم وكونه يستعذب التعب فيه ويكون مرتاح النفس والقلب بالجلوس في حلقات العلم التي تصحب أهلها ملائكة الرحمن ويباهي بهم ربنا تبارك وتعالى ملائكته الكرام، الذي يستشعر هذا الشعور يحب أن يطول مكثه في حلقات العلم والتلقي للعلوم الشرعية التي لا يحيا حياة طيبة إلا بها وبتحصيلها. كلنا ذلكم الرجل يحصل لنا التثبيت، وهو غزو من الشيطان، بل قد يكون من شياطين الإنس ومن شياطين الجن تتعاون، ولكن من أكرمه الله عز وجل لأنه أتى بأسباب التكريم وأمده بالإيمان الصادق وبالمحبة لفعل الخير وبذل الجهود في ذلك، وعلى رأس أعمال الخير كما قلت لكم طلب العلم الشرعي على أهل السنة، وأنتم احمدوا الله تبارك وتعالى في هذه الدورة، وما هي إلا تنبيه، ما هي إلا أيام قليلة معدودة، تنبيه لطلاب العلم أن يستمروا في التعلم وأن يوجدوا صنع الحلقات هكذا بالتدرج حتى يصبحوا معلمين كما تعلموا، فيرفع الله درجاتهم بذلك كما وعد، ووعده الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يقل أوتوا الأموال ولا الجاه ولا المناصب، أوتوا العلم. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذا أمر مهم، والاستمرار في الطلب بدون أن تكون له نهاية، بل يستمر في طلب العلم ما دام على قيد الحياة، فيموت وهو متعلم ومعلم، فيتحقق له ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيحشر في زمرتهم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الناس يدعون عبلة أو أم الصبيان أو أم العفاريت أو أهل كذا وكذا، وإذا نصح يقول: قد تعودنا عليها ولا نستطيع تركها، فما حكم هذا؟ وما نصيحتكم لهؤلاء ولطلاب العلم اتجاههم؟
هذا فعل العوام، هذه ألفاظ تجري على ألسنة العوام من أهل البادية ومن يشبههم، ممن لم يكن لهم نصيب في العلم الشرعي، وهذه إما أن تكون ألفاظ جارية على ألسنتهم لا يقصدون منها الاستعانة بعالم الجن، مثل أم الصبيان اللي يعتبرونها من عالم الشياطين، ونداء العفاريت، فهي من الألفاظ الشيئة والشرك الأصغر. وإن اعتقدوا في العفاريت بأنها تتصرف في الناس بالإحياء والإماتة والضر وما شاكل ذلك، وهو شرك أكبر، ونداؤهم للعفاريت لتفعل بفلان كذا وكذا، هذا من نوع الشرك الأكبر. فالحذر من هذه الألفاظ السيئة التي سببها قلة العلم وكثرة الجهل ومتابعة أهل الجهل على جهلهم. والواجب على طلاب العلم أن ينبهوا الناس سواء في خطب الجمعة من كان خطيبا، أو في المناسبات، أو في الأسرة، أو الجيران، أو نحو ذلك، حتى ينتشر في الناس بأنهم هذه الأقوال خاطئة وفاسدة وتجر إلى الشرك الأكبر. واجب على طلاب العلم إذا سمعوا ذلك أن يبينوا للناس.
أحسن الله إليكم. تقول سائلة: زوج أختي وأبناؤه يشتغلون بتهريب الألعاب النارية والدقيق وربما القات، وأنا أذهب إليهم لزيارتهم، فهل يجوز إذا ذهبت إليهم أن آكل وأشرب معهم؟
أي سؤال؟
زوج أختها ولديه أبناء أيضا يشتغلون بتهريب الألعاب النارية والقات، وهي تذهب إليهم، هل يجوز أن تأكل معهم وتشرب؟
أولا، هذه التهريب فيه مخالفة صريحة لولي الأمر، وهي خيانة، والكشف حرام إذا كان في معصية لله، فإن معصية ولي الأمر معصية لله تبارك وتعالى، وطاعته في المعروف طاعة لله تبارك وتعالى، ففعلهم هذا كبير ويدل على جهلهم وجشعهم على المال وعدم المبالاة بغضب الله عز وجل عليهم أو بغضب ولي الأمر. فهم من أهل الإدمان على المعصية، فقريبتهم هذه إن ذهبت تبدأ بالنصيحة، إن كان عندها علم تبدأ بنصيحتهم وتصارحهم بأن فعلكم هذا حرام وأن كسبكم حرام، فإن استجابوا لنصيحتها فذاك هو المطلوب، وإن لم يستجيبوا فتهجرهم، تهجرهم هجرا يشعرون به بأنهم على خطأ، وهذا هو الواجب، هجر المجاهرين أهل المعاصي والخائنين هجرهم من السنة. وقد فعل الهجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستحق الهجر، وكذلك فعله أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم، أنهم يهجرون العاصي حتى يفيء إلى أمر الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قام بالعبادة مثلا الصلاة وذلك استحياء من رجل صالح مر به وأمره بالصلاة، هل هو من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر؟ وضحوا لنا هذا وجزاكم الله خيرا.
إذا كان من المصلين ومن عادته الغفلة عن صلاة الجماعة، فإذا نبهه أهل الخير ليقوم بما فرض الله عليه وأوجب فامتثل، فعليه أن يخلص لله تبارك وتعالى، ويكون هذا من باب التنبيه له على فعل الخير. وإن ذهب استحياء من الرجل ليس صاحب رغبة في ثواب صلاة الجماعة، وإنما هو الاستحياء من الرجل، فقد وقع في الرياء الأصغر.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير من فرنسا: يقول هل يجوز نقل الدم من الكافر إلى مسلم من الكافر إلى المسلم من غير حاجة حيث أن في ديار الكفر؟
كيف من غير حاجة؟ ومن ينقل دم بغير حاجة؟ إذا دعت إليه الحاجة والضرورة لا بأس بذلك، وأما بدون حاجة فلا حاجة له في دم الكافر، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.